أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويظ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: المسألة الثالثة مسألة الضد. مسألة الضد هي من نوع الملازمات غير المستقلة أيضا، وفحوى هذه المسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا يقتضي النهي عن ضده. فإذا هناك ملازمة قد تدعى بين الأمر بالشيء شرعا كالأمر بالصلاة مثلا، وبين أمر آخر وهو حرمة الضد والنهي عن الضد، ضد الصلاة مثلا كالاشتغال بالنوم مثلا أو مشاكل. فشخص لو ترك صلاة الفجر مثلا ونام متعمدا فيقال الأمر بالصلاة، هل يقتضي النهي عن النوم مثلا أم لا يقتضي؟ فهل يقع نومه هذا محرما في نفسه مع غض النظر عن وجوب الصلاة عليه؟ هذا هو إجمالا معنى هذا العنوان، عنوان المسألة: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده. وكما تقدم في بحث الملازمات هناك بينا أن المراد بالملازمة الملازمة غير يعني المستقلات، الملازمة التي لا تكون عقلية محضة يعني من غير المستقلات كما سمينا. قلنا أن المراد بهذه غير المستقلات أن يكون هناك تلازم بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، ولكن الحاكم من هو؟ الحاكم هو العقل. يعني في المثال إذا أردنا أن نبدأ شيئا جديدا نقول هكذا: الأمر بالصلاة وهذا أمر شرعي، الأمر بالصلاة شرعا، هل يلازمهم بحكم من؟ هل يلازمهم بحكم العقل وجوب الصلاة بحكم من؟ وجوب العفو حرمة النوم في مثالي، وجوب الصلاة شرعا، هل يلازمه عقلا حرمة أو النهي عن النوم شنو؟ شرعا أم لا يلازمه؟ فلاحظوا أننا هنا نبدأ التلازم بين أمرين: التلازم عقلي بين حكم شرعي اللي هو الأمر بالصلاة مثلا، وبين حكم شرعي آخر وهو النهي عن النهي شرعا عن شنو في مثالي النوم وما شاكل. واضح هاي إجمالا هو هذا عنوان المسألة: الأمر بشيء شرعا يلازمه النهي عن فعل آخر إذا كان فعلا أو سلكا، يلازمه النهي عن ضد هذا المأمور به إذا انشغل به المكلف أم لا يلازمه ذلك. وكما وضحنا قبل قليل البحث عن النهي الشرعي وليس البحث عن النهي العقلي. يعني عندما نقول هل هناك نهي عن الضد، مرادنا يعني النهي المولوي كما تقدم نفس الكلام في بحث المقدمة. قلنا أنه في بحث المقدمة واجبة عقلا، لكن ليس الخلاف في وجوبها العقلي، بل الخلاف في وجوبها شنو؟ الشرعي فوق الوجوب العقلي، يعني زيادة على الوجوب العقلي. هنا أيضا نريد أن نقول من دلالة أننا عندما نقول الضد حرام أو ليس بحرام، نريد بالحرمة هنا الحرمة المولوية الشرعية، وليس المراد بها الحرمة بمعنى اسمه أن العقل يلزمك بالترك أو عبر ما شئت، يعني ليس الحرمة العقلية، إنما المراد من الحرمة المولوية التي تكون حكما شرعيا في مقابل الأحكام الأخرى. هذا هو محل البحث. عليكم السلام. قال: تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة. نعم، المصنف هنا يريد أن يوضح قبل الدخول في التفاصيل، يريد أن يوضح أصل العنوان. أنا وضحت العنوان إجمالا، لكن المصنف يحاول أن يسلط الضوء على بعض الكلمات التي وردت في هذه المسألة. تحتاج هذه الكلمات إلى بيان المراد منها. يعني مثلا: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. تلاحظوا أمر أحتاج توضيح كلمة أمر. كلمة الأمر ما وضح المصنف اعتمادا على ما تقدم من بحث الأمر، ووضحنا من الأمر هو الطلب من العالي وكثير من التفاصيل. الأمر واضح، الشيء ما بكلام. الأمر بالشيء يقتضي يحتاج معرفة شو معنى يقتضي. اقتضاء ما استخدم من العلة التامة، الاقتضاء جزء العلة، ما هو المراد. إذن الاقتضاء سوف يذكره المصنف ويبين ما هو المقصود بالاقتضاء في هذه المسألة. يقتضي النهي. النهي المقلوب أيضا واضح، كلمة نهي أيضا واضح، لكن ليش يوجد إشكال هنا راح يتعرض لها المصنف، يوضح أن المراد بالنهي يعني يصل يعني يتكلم عنها لا يترك خارج كلمة، وإن كانت هي واضحة حسب المباحث المتقدمة، لكن لوجود إشكال معين مرتبط بمسألة التفضيل راح يذكرها. وآخر كلمة مهمة هي شنو؟ يقتضي النهي عن شنو؟ ضده، يحتاج معرفة الضد، هل هو نفس الضد اللي درسناه بالمنطق أم غيره. فالمصنف إذا راح يتكلم عن ثلاثة أمور في الحقيقة، هي مسألة الضد والاقتضاء والنهي، الضد والاقتضاء والنهي، وترك الكلام على الأمر بوضوحه، وأيضا أيضا كلمة الشيء واضحة في نفسها. قال أولا الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة يعني في عنوان المسألة في مبحث الضد بالخصوص، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي. إذن اعلموا أن الضد في الاصطلاح الأصولي في هذه المسألة بالخصوص لا يريدون بها بهذه الكلمة الضد المنطقي الذي يكون ليس مطلق المعاند بالخصوص، المعاند الوجودي، المعاند الوجودي الذي لا يجتمع مع الوجود الآخر، يعني أمران وجودية كما يعبرون. إذن هذا الضد بحسب الاصطلاح المنطقي هو أمر وجودي يعاند أمرا وجوديا آخر، وعلى حد تعبيرهم بينهما غاية الخلاف ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا وين هذا كان الضد اللي أخذناه بالمنطق والحكمة وغيرها. أما الضد الذي يراد في مسألة الضد ليس هذا المعنى بحذافيره، بل يراد به ما هو أعم منه ومن النقيض أيضا. تعلمون أن النقيض هو ليس أمرا وجودي للنقيض الآخر، بل هو عدم له. زين، إذا كان كذلك فالضد الذي في هذه المسألة لا يختص بخصوص الضد المنطقي الذي هو الأمر الوجودي، بل يشمل كما عبر المصنف مطلق المعاند ومطلق المنافي، فهو شامل للنقيض وشامل للضد بالاصطلاح المنطقي، كلاهما معاند للآخر، سواء كان هذا المعاند وجودي فيكون ضد اصطلاح يعني ضد منطقي، أو يكون هذا المعاند عدميا فيكون شنو؟ النقيض اللي من المنطق. قال فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، يعني مطلق شيء في قبال شنو، يعني لا يخص بكونه وجوديا أو بكونه عدميا كما هو الاصطلاح المأخوذ في المنطق الذي يخصون هذا المعاند بخصوص كونه معاندا وجوديا حتى يصدق عليه كلمة الضد، وإن كان عدميا بعد سيكون نقيض مثلا. قال فيشمل على هذا الكلام، لأنه مراد به المطلق، فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم عند الأصوليين في هذه المسألة أعم من الأمر الوجودي وأعم من الأمر العدمي، وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب. لا تتوقع أن هناك اصطلاح للضد عند الأصولي في كل الأبواب مثلا، لا حتى حد يعني هم كثير ما يستعملون الضد ويريدون به الضد المنطقي، لكن في خصوص هذه المسألة فقط في هذه المسألة هم الضد يريدون به الأعم. قال وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية التباعد. هذا هو بحسب التعريف الضد بحسب التعريف المنطقي، ولكن كما ذكرنا الضد هنا لا يراد به هذا المعنى، إنما يراد به معنى أعم منه. قال ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وضد خاص. هاي أيضا من الأمور التي تعرفها والتي تكون قرينة واضحة أن مراد الأصولي بالضد هو الأعم من الضد المنطقي، القرينة الواضحة والقرينة القوية على هذا أنهم يقسمون يعني الأصوليون يقسمون الضد إلى ضد عام وضد خاص، ويتم المسألة في الحقيقة مسألتين مو مسألة واحدة، فيقول هكذا الأمر بالشيء، أولا الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي النهي عن ضده العام، ثانيا الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. أولا هو ما هو الضد العام؟ قالوا مرادنا بالضد العام هو الترك المأمور به، سيقول معنى المسألة الأولى هكذا الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن تركها، يعني ترك هذا المأمور به اللي هو الصلاة، هذا معنى الضد العام. فإذا سمعت من يعبر يقول هذا ضد عام بحسب الاصطلاح الأصولي في هذه المسألة يريدون به مطلق شنو ترك اللي هو العدمي في الحقيقة، هذا الأمر العدمي راح يصير اللي هو النقيض في الاصطلاح المنطقي، يعني يريد به ترك المأمور به، ترك المأمور به يعبر عنه بما بالضد العام المن للمأمور به، يعني الصلاة نقيضها ترك الصلاة، هذا بحسب الاصطلاح المنطقي. بحسب ايش اسمه، بحسب الاصول ايش يقول، يقول ضدها العام شنو؟ تركها. ضد الصلاة الامر بالصلاة، ضدها ترك الصلاة، ضدها العام يعني. فاذا المراد بالضد العام في كلماتهم هو مطلق شنو، او هو ترك المأمور به، ترك المأمور به في قبال فعل المأمور به. ففعل الصلاة يكون ضدها العام شنو؟ ترك الصلاة. اي نعم، اذا شئت تسميه نقيضا مع غض النظر عن انطباق تعليق النقيض عليه بحذافيره. فاذا كان كذلك يكون هكذا الكلام، اذا سمعتهم يقولون الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام او لا يقتضي، مرادهم شنو؟ الامر بالصلاة، هل يقتضي هذا الامر بالصلاة النهي عن تركها، النهي عن تركها، عن ترك الصلاة، ام لا يقتضي النهي عن تركها؟ يكون هذا مقصود بالضد العام. اما بالضد الخاص يريدون بالضد الخاص فعل، وفعل وجودي معين، فعل وجودي لا يريدون بالترك، يريدون ذاك الترك امر عدمي، هاي ما لا فعل شنو وجودي. ها فيشبه مثلا الضدين، ذاك يشبه النقيض، هذا يشبه الضد. فمثلا شنو الامر بالصلاة هل يقتضي النهي عن مثلا افترض اذا كان النوم امر وجودي، فيكون النوم شنو مصداقا من الضد الخاص او الضد العام؟ ضد الخاص. الامر بالصلاة هل تقتضي النهي عن النوم مثلا او لا يقتضي النهي عن النوم؟ يكون هذا مثال للضد الخاص، لان الضد الخاص لو فرضنا انه فعل وما بنقاش مثال، لو كان فعلا حقا، اذا كان فعل وجودي فيشنو فيكون حقا ضد الخاص، لان الضد الخاص هو الفعل الوجودي المنافي لمن لفعل المأمور به، بينما الضد العام ليس فعلا وجوديا بل هو بس فقط شنو، فقط ترك المأمور به. وإن كان قد يقال أو يستشكل بعضكم يقول هو ملازم، يعني أنت لا تركت المأمور به فعلت ردا، واضح؟ أو قد يقال إنه كل ضد خاص هو شنو، كل ضد خاص هو يكون مصداقا لمن، لضد العام، باعتباره من اشتغل بالنوم فهو بالنتيجة ماذا فعل؟ ترك المأمور به، فانطبق عليه شنو الضد العام. أيضا سيأتي صحيحا من هذا الكلام، وإنه من استدل على حرمة الضد الخاص يبتني حرمة، يبتني استدلال على شنو، على الفراغ من حرمة شهوة، من حرمة الضد العام، وسيأتي هذا الكلام صحيح. لكن مع غض النظر عن التفاصيل نريد بس أن نفرق مفهوما نفرق بين الضد الخاص والضد العام. نقول في الجواب أن الضد العام هو ترك المأمور، فعل ترك المأمور به، نعم ترك المأمور به. أما الضد الخاص فهو فعل معين، فعل ينافي شنو، ينافي فعل المأمور به. الفرق بينهما أن أحدهما وجودي والآخر عدمي كما توضح لكم إن شاء الله. قال ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك، شوف ترك أمر عدم يعني، فسره المصنف يقول أي النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي فقط، شرط شنو، شرط أن يكون وجودي مو مطلق المعاند بس، لا مطلق المعاند الذي يكون هذا المعاند أمرا وجوديا يعني عبرت عنه بالفعل. زين، وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوع. وأنا وضحت أن المسألة مسألتين، طبعا قد يقال أن المسألة الأولى هي حاسمة بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الأولى هكذا، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام؟ المسألة الثانية، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ فإن كنا نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، إذا قلنا كما يقول المصنف أيضا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، افترضوا أننا قلنا لا يقتضي، إذا قلنا لا يقتضي النهي عن ضده العام بعد هم نبحث عن الضد الخاص أو لا نبحث؟ ها؟ المفروض لا نبحث، لأنه هو الضد الخاص كما وضحنا قبل قليل هو ملازم عبر عنه للضد العام، عبر عنه مصداق من مصادق الضد العام، عبر عنه مقدمة مثلا لتحقيق الضد العام. فبالنتيجة أكو نوع تلازم بين الضد الخاص والضد العام، بمعنى أنه إذا انتفى الضد العام ينتفي شنو؟ ينتفي الضد الخاص بلا إشكال، لأنه ماكو هو معنى، لأن أي فعل تقوم به بنحو الضد الخاص هو بالنتيجة يسبق عليه ماذا؟ يسبق أنه ترك لمن؟ للمأمور به. فعلى كل حال المسألة مسألتين، أما على هذه الفكرة اللي ذكرتها عن فكرة أن هناك نوع من التلازم، قد يقال أنه المسألة الحاسمة هي مسألة شنو؟ الضد العام. فإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام، بعد سينجر هذا إلى حتى الضد الخاص، فنقول أيضا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، لأن الضد الخاص هو من مصادق ماذا؟ من مصادق الضد العام، هي على القول بالمصادق. نعم لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فيبقى الكلام هل يقتضي بعد عن بدي عن بدي الخاص بالخصوص أم لا، هذا يكون معنى للنزاع مثلا. قال ثانيا الاقتضاء، ويرادها معنى الاقتضاء يعني في العنوان الاقتضاء. الاقتضاء معنى مثلا قد تفهم منها أنت مثلا هذا الاقتضاء اللي هو أحد أجزاء العلة التامة. مصنف يقول لا، مرادنا اللابدية، نوع من اللابدية، نوع سميه تلازم، سميه نوع من الاحتياج، لابدية هذا اللزوم. مرادنا أن الأمر بالشيء يقتضي أو لا يقتضي، مرادنا أنه هل لابد أن يكون من نفس الأمر بالشيء يكون هناك نهي، هل هناك لابدية؟ ايش تقصد باللابدية؟ قل يعني نوع من أنواع الدلالة، يعني هل يدل الأمر بالشيء على النهي عن بدية، سواء كانت هذه الدلالة دلالة لفظية، وإذا كانت لفظية فهي مطابقية أم تضمنية أم التزامية، أو كانت أصلا هي ملفظية كما لو كانت شنو عقلية، والعقلية إما أن تكون لازمة بينة بالمعنى الأعم أو أو غير بينة أصلا، واضح، فتكون تقريبا الأقسام أربعة أحسن أو نعم خمسة. الدلالة المطابقية أن يكون هكذا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو هو نفس النهي عن ضده، هذا احتمال لمعنى الاقتضاء على أو قول من أقوال الاقتضاء معنى الاقتضاء. الاحتمال الثاني أن يكون لا، النهي عن الضد هو متضمن وجزء من شنو من الأمر بالشيء، فيكون الأمر بالشيء دال على النهي عن الضد بنحو الدلالة شنو تضمني، هذا أيضا احتمال، وكلاهما داخل وين في الدلالة اللفظية. الاحتمال الثالث الدلالة التزامية، الأمر بالشيء يلازمه بنحو الدلالة الالتزامية البين بالمعنى الأخص، اللازم البين بالمعنى الأخص يلازمه ماذا النهي عن الضد، هذا احتمال الثلاثة. الاحتمال الرابع أن يكون شنو أن يقال الأمر بالشيء يلازمه النهي عن ضده لزوما مثلا بينا، لكن بالمعنى شنو بالمعنى الأعم حتى يخرج جاهه حتى تخرج الدلالة الالتزامية. وأخيرا قد يقال أن الأمر بالشيء يعني مثلا هكذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا بنحو اللزوم، لا بنحو اللزوم البين، لزوم لكن غير بين، يحتاج شنو يحتاج إلى إثبات، كما هو القول ديما بالمقدمة يعبر عنه بمسلك المقدمية. مسلك المقدمية يقول بنحو المقدمة، كما أنه يعني هكذا الأمر بالشيء مقدمة المن للنهي عن الضد، واضح، يعني يدعي أن هناك شنو أن هناك نوع من يتوقف هذا على ذاته نحو التوقف المقدمية اللي هو يرجع بالنتيجة إلى أنه غير بين، لا بالمعنى الأعم ولا أصلا غير بين سالبة، يعني ليس بديهيا أصلا، بل هو أمر نظري يحتاج إلى إثبات. هذه مسالك كثيرة، لكن يجمع الجميع أن المراد بالاقتضاء نوع من اللابدية، وإن كانت هذه اللابدية نظرية أو كانت هذه اللابدية بينة، والبينة بأقسام التي ذكرناها. قال ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد، عن الضد عند الأمر بالشيء، إما لكون الأمر يدل عليه هو عن النهي عن الضد بإحدى الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكونه يعني لكون الظاهر النهي يلزمه يعني يلزم الأمر عقلا، لا عفوا يلزمه النهي عن الضد، إما لكون الأمر يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بيبن بالالتزام. فتقريبا حاول المصنف أن يجمع الأقوال جميعا في هذه العبارة. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك، ما هو أطلق اللابدية سواء كانت لابدية بينة بالمعنى الأخص نحو المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو كذا. معنى النهي، النهي واضح، بس قلت لك ذكرت أن هناك نوع شبهة حب المصنف أن يسبح هاي الشبهة بتوضيح معنى النهي. ويراد منه النهي المولوي، فيخرج ياهو فيخرج ياهو العفو إنشائي إرشادي أنا بقول إنشائي، يخرج النهي الإرشادي أحسنته اللي هو بمعنى شنو اللي بمعنى أن الحاكم بالنهي هو أولا من هو العقل والداعي، كما الداعي للترك موجود للمكلف. نعم المولى إذا تكلم إذا ذكر نهيا هذا مجرد شنو يؤيد الداعي الموجود عند المكلف، هذا اللي اسمه إرشادي، هذا يخرج. لماذا يخرج؟ لأننا كما قلنا نحن نريد أن إثبات النهي المولوي، نريد إثبات نهي شرعي جديد فوق إذا كان نهي عقلي موجود جيد، بس إحنا نريد هل هناك نهي شرعي من سبل الشرع؟ ذكرت لكم انه البحث المستقلات غير العقلي يراد به ملازمه بين حكم شرعي وحكم شرعي اخر، فنريد ان نثبت ان الامر بالشيء يقتضي الأمر بالشيء يلزمه عقلا النهي عن ضده وين بحسب من؟ الأمر بالشيء شرعا يلزمه النهي عن يلزمه عقلا النهي عن ضده شنو؟ شرعا أيضا. لهذا نحن نريد الآن إثبات نسبة هذا النهي لمن؟ للشارع. أما نسبته للعقل ليس هو محل كلامنا. وقد يقال من المسألة إذا كانت نسبة النهي للعقل فهي واضحة، وقد يقال ببداهتها وقد يقال بوضوحها، ليس هذا محل البحث. محل البحث أنها هل هو النهي شرعي ينسب إلى الشارع أم لا ينسب. قال ويراد منه النهي المولوي من الشارع، وإن كان هذا النهي شنو بنحو التبع بنحو المقدمة مو مشكلة، بنحو يعني الحرمة المقدمة يسميه كما يقول توجوب المقدمة الغير، هاي التشبيه تشبيه بس بالتبعية مو، وإلا الوجوب وين والنهي وين. قال توجوب المقدمة الغيرية التبعي، سواء أن الوجوب في بعض الحال وجوب المقدمة يكون وجوبا شنو تبعية، كذلك نحن نكتفي من هذا النهي أن يكون تبعيا حتى إذا كان بنحو التبعية. وهناك مسلك كما سيأتي مسلك يرجع مسألة الضد إلى محبحة المقدمة ويعبر عنه بمسلك المقدمية، وسيأتي لأنه باه للشيخ النائي حسب ما أذكر. قال والنهي معناه المطابق كما تقدم هو الزجر في مقابل من توهم أن معنى النهي شنو هو طلب الترك. تذكرون هذا البحث أو لا تذكرون؟ هناك في النهي في معنى النهي اختلفت الأفهام، بعضهم فهم أنه طلب الترك وهذا كان أفضل من غيره، أما غيره الرأي جدا باطل أنه فهم من النهي طلب الكف، ويخالفهما قول وهو أن النهي لا أصلا ليس بطلب، فضلا عن كونه طلب الكف أو طلب الترك هو ليس طلبا أصلا، الطلب من شؤون الأمر. واضح؟ نعم النهي بالدلالة المطابقية هو الزجر والردع، وهذا مبحث تقدم لا نعيده، احنا نعيد مطالبنا السابقة، من شاء يراجع يراجع. لكن المبحث هناك في بحث ما ذكر سماه معنى النهي أو كذا، هناك ذكر احتمالات ثلاثة وأنا وضحتها في الدرس، فوضحنا أنه طلب النهي فبعضهم قال هو طلب الترك، وأشكل على هذا الرأي بإشكال، فلهذا سووا حتى يصلحون الإشكال، قالوا مو طلب الترك، طلب الكف اللي يرجعوا الأمر وجودي، وهذا أيضا باطل. صحيح والذي استأهل المصنف أنه أصلا توهمت النهي لا ليس فيه طلب، النهي ليس الطلب من شؤون الأمر، وهذا نهي وليس بأمر، إنما النهي وشنو هو زجر وردعون. فهناك تم التفصيل. قال ومعناه المطابق كما احنا ذاكرها يقول كما سبق في بحث النواهي جزء الأول صفحة 151 بطلع اللي عندي، يقول هو الزجر والردع عما تعلق به، وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير عند المصنف مو بمعناه المطابق، إنما بمن؟ بلازم معناه، لأن هو إذا أكو زجر فيطلب كأنه منك شنو؟ يطلب منك عندما تزجر عن شرب الخمر يطلب منك ترك شرب الخمر. ولهذا نحن قلنا هناك أنه يمكن تبديل التعبير، يمكن تبديل التعبير، يحرم شرب الخمر يمكن أن يرجع إلى شنو؟ إلى أترك شرب الخمر أو أطلب منك شرب الخمر، يمكن تبديل التعبير، لكن لا تقول أن هذا هو عين ذاته، وليس عينه، إنما عين النهي هو الزجر والردع، عندما يقال لك نهاك يعني زجرك وردعك، مو يطلب منك أن تفعل شيئا. نعم إذا تقول من باب اللوازم نعم يمكن ذلك، حتى بالأمر هم إلى اللوازم من هذا القبيل، عندما يقال لك افعل الصلاة يعني شنو؟ يقول لك مثلا ينهاك عن شنو؟ عن تركها اللي هو ضد العام كما سيأتي. قال هو الزجر والردع عما تعلق به، وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، ولكنهم لم يلاحظوا أنه لازم، فرضوه ماذا؟ فرضوه معنى المطابقية. قال ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك بأن طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب شنو؟ الكف وليس شنو؟ الطلب. هذا ما تقدم، أنا بس أشير، ما أريد أعوزكم على مبلغ تكلوا على إعادة المباحث، إنما المبحث إذا مو واضعكم تراجعون المتقدم. هناك كان الإشكال المحالية من يتذكر له، أنا أقول الإشكال المحالية شنو كان؟ إذا كان طلب إذا كان النهي هو طلب الترك، وين المحالية اللي به؟ من ها؟ هو المحال، وين المحالية اللي به؟ أي أحسنتم، هو هذا إنه الترك هو أمر عدمي، والعدم على قولتهم موجود منذ الأزل، مو باعتبار الأصل في الأشياء العدم، اذا كان المطلوب اذا كان اعدامي اعدام ازليه زين اني وجد انا وجدته متاخرا انا حادث والعدم هو ازلي فاذا قيل لي بان انا لابد ان اترك ومطلوب مني ترك العدم هو الترك لما تعلق بالعدم لابد ان يتعلق بامر مقدور او غير مقدور ها لابد ان يتعلق المفروض بمن بالمقدور كشان كافه الاحكام الشرعيه تتعلق بالمقدورات فاذا قيل لي ان المتعلق هو امر غير مقدور انا قبل ان افهم ما هو المطلوب مني اقول ماشي غير المقدور معناه شنو معناه تكليف بالمحال وفوق وسع وفوق الطاقه فنقول هنا ايضا هم قالوا انه اذا كان النهي هو طلب الترك طلب ترك شرب الخمر يعني حرمه الخمر شنو معناه اترك شرب الخمر ترك شرب الخمر موجود حتى قبل وجودي أنا قبل أن أوجد هو متروك وشرب الخمر ماذا؟ فأنا إذا كان يطلب مني يعني ترك شرب الخمر يقتضي ماذا؟ يقتضي أنني يمكن أن أؤثر وين؟ يمكن أن أؤثر في الأذى هذا أصلا باطل لا يمكن أن أؤثر في الأذى نعم أؤثر فيما هو فيما أنا مستطيع أن يكون على قولتهم ما كان الترك يمر بساحتي اللي هو شنو الترك اللي موجود منذ زمن بلوغي إلى أن أموت مثلا هذا الترك بهذا المقدار هذا أنا شنو كل أمر استطيع ان امر يعني يمكن ان يدخل في دائره تكليف في دائره اختياري فامامي خمر اما اشرب او لا اشرب ها فيمكن اترك ويمكن ان افعل ولكن الترك في الزمان الماضي او في الازل هذا اصلا انا لا استطيع الفعل فكيف استطيع شنو الترك لان المفروض انه الفعل والترك وكما يعرفون القادر هو الذي ان شاء شنو ان شاء فعل وان شاء ترك وانا ما اقدر اترك لاني شنو لاني ما اقدر افعل انا لو قيل لي اشرب الخمر منذ الازل اقول لهم ما اقدر فاذا كان الشرب هو مستحيل علي لفرض خروجي عن طاقتي وقدرتي ووسعي فمن باب اولى شيء او عبر اولى او اولى فمن باب مساوي مثلا هو انا يا شنو لا استطيع ماذا لا استطيع الترك لان القدره على الفعل والقدره على الترك مفروض واحد اذا لم نقل انه بعد اولى فالاشكال هناك بتركها لهذا هم بعضهم قال لا أنت يطلب منك ليس الترك إنما يطلب منك أمر وجودي وهو الكف اللي هو منع النفس تمنع نفسك أنت مو مطلوب منك أن تترك المصنف هناك قالوا أنت أصلا توهمت وتوهم وإن إحنا طبعا هذا الإشكال أجيب عنه هذا الإشكال مال القاعدة الأزلي والقدرة على هذا إحنا أجبنا عنه هناك ولكن مع وجود الجواب ومع ذلك نقول أصلا هو المباني خاطئ ليس هو النهي الطلب قال وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي ها وهكذا شنو ترتب إذا كانك طلب إذا كان هو النهي طلب فهذا جماعة متقدمين يقول طلب الترك الجماعة المتأخرين أشكلوا عليهم بإشكال محالية فصاب نزاع أنه شو المطلوب بالنهي أعتقد هو هذا العنوان الذي أسسه المصنف هناك في مسألة في صفحة اللي يقولها مسألة صفحة 151 هناك إيش عبر قال ما المطلوب في النهي بس أي فهاي ما المطلوب في النهي هم لما أيقنوا بأن هناك طلب في النهي اختلفوا في انه ما المطلوب هل المطلوب الترك فيلزم اشكال القدره على العدم وما شاكل ام هو الكف فيلزم ان يتحول الى امر وجودي وايضا عليه اشكالات قال وهكذا تنازع في ان المطلوب بالنهي الترك او الكف ولا معنى لنزاعهم هذا الا اذا كانوا قد فرضوا ان معنى النهي هو شنو اصلا هو الطلب فوقعوا في حيرة في ان المطلوب اي شيء هو الترك او الكف لكن احنا لو حلينا اصلا فكرة ان اصلا ماكو طلب هو في النهي قال ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك هذا إشكال نوع إشكال جديد على طلب هو لأجل هذا الإشكال مصنف ذكر المطلب كله وإلا ذكرت لكم أن كلمة النهي والتفصيل فيها تقدم لكن لأجل هذا الكلام الجديد هو حب أن يشوف فكرة جديدة قال هذا اللي يقول أن النهي هو طلب الترك من قال بأن النهي طلب الترك نورد عليه اولا الايراد الذي اوردوه الجماعه اللي يقولون ان النهي هو الكف شنو الايراد؟ استلزام المحاليه استلزام التاثير بالازل وما شرط التاثير الحادث بالازل وهذا الاشكال اللي تقدم هنا والذي اشرنا اليه اليوم ويلزم اشكال جديد خاص في بحث الضد ما هو الاشكال الجديد؟ انت اذا قلت نحن قبل قليل قلنا ان الضد يقسم الى ضد عام وضد خاص وان كل واحده مساله مستقله فلاحظوا معي انتم خلنا ناخذ طريقه التعويض وانتم ساعدوني الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام مساله من المسائل الاصول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بدلوا النهي وعوضوها بمن؟ على رمضان المشكور. فشي يكون الامر بالشيء يقتضي شنو؟ نوقر النهي. شو خلي بكانه؟ طلب الترك. ضد العام عوضوا ايضا. شو معنى ضد العام؟ ايضا ترك المأمور به. فيكون هكذا الكلام، الامر بالشيء يقتضي طلب ترك. ترك ماذا؟ طلب ترك ترك المأمور. هاي ترك المأمور بتعويض عن شنو؟ عن ضد العام. ويا لهم ويا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. نوقر ضد العام شو نخلي بمكانها؟ ترك المأمور به. نوقر النهي ونخلي بمكانها طلب الترك. تكون العبارة هكذا، الامر بالشيء يقتضي طلب ترك ترك المأمور به. طلب ترك ترك المأمور به. زين، ترك طلب ترك ترك المأمور به يعني شنو؟ هو ترك الترك شنو؟ ترك الترك فعله. واضح شلون؟ عندما يقال لك اترك الترك يعني افعل. فيقول العبارة ايضا بعد الحذف ها يكون هكذا الكلام، الامر بالشيء يقتضي طلب فعل مأمور به. الامر بالصلاة يقتضي طلب شنو؟ فعل الصلاة. الامر بالصلاة يقتضي فعل الصلاة او طلب فعل الصلاة. هذه عبارة واحدة، هاي كأنك تعيد الأول، كأنك تعيد المطلب. هو شنو؟ هو الأمر بالصلاة معناه طلب الصلاة. فهذا يلزم منه اللغوي، ما في شيء جديد، لم تأتي بشيء جديد، هذا لغو. ما أعرف شلون الأمر بالصلاة عينه أصلا. هل يقال أن زيد أن زيد يقتضي زيد؟ هو زيد زيد، قال شنو يقتضي زيد؟ أو أن افعل تقتضي افعل، أو يذهب تقتضي يذهب، هذا لغو. هذا من القصد، هو نفسه شنو يقتضي هو؟ فالأمر بالشيء يقتضي طلب الشيء. هو مو يقتضي، وعينه هو مو يقتضي. واضح؟ فالمصنف يقول لا معنى للقول بأن النهي هو طلب الترك، لأن لو كان النهي طلب الترك سيكون لا معنى لبحث ضد العام، بل يكون البحث ضد العام من اللغو الزائد ومن المطالب الواضحة جدا اللي هي عين يعني هو عين الأمر. فيكون يعني عجيب من الأصولي أن يتعب نفسه ويعقد له مسألة اسمها ضد العام، اسمها كبير هذا كبر هذا، وإذا بها تبقى شنو؟ تبقى مسألة تقول إلى ماذا؟ تقول إلى أنه يقول الأمر بالشيء هو نفس الأمر بالشيء، هو الأمر بالشيء يقتضي طلب الفعل، فهو نفسه. واضح؟ فكأنه إعادة علمًا، إعادة لنفس معنى الأمر. واضح؟ وهذا لا يصدر من الأصول يعقد لها مسألة ويسويها مسألة ضد كبرى كذا، ها؟ فيقول لا يمكن أن يكون هذا المعنى. هذا إراد جديد على تصوير النهي بأنه ماذا؟ بأنه طلب الترك، ويؤيد أن ليس النهي هو طلب الترك. قال لو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه يعني عن الضد العام معناه على حسب ظنهم شنو؟ ظنهم بأن النهي هو طلب الترك. يقول أن النهي عنه معناه طلب الترك ترك المأمور به. واضح الفكرة أو غير واضح؟ ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى ماذا؟ إلى معنى طلب فعل مأمور به. سيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تفجيلا للفظ بلفظ آخر معنى، ويكون عبارة أخرى عن القول بمن؟ بأن الأمر بالشيء يقتضي نفس الشيء ويقتضي فعل الشيء، هو نفس الأمر بالشيء. يقول وما أشد سخف مثل هذا البحث حتى يبحث عنه بالأصول ويطورونها ويعرضون، ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ولأجل ذلك ماذا؟ ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. سيأتي أنه في بحث الضد العام هناك من قال هذا المعنى اللي قبل شيء سمعناه، قلنا أنه بعضهم فسر الاقتضاء بالمطابقية بالدلالة المطابقية، الأمر بالشيء عين النهي عن الضد العام، عين النهي أنه هو يدل عليه مطابقة هو نفسه. والمصنف يقول هذا خاف اللي لعل الذي قال بالمطابقية كما سيأتي لعله لما فسر يعني لعله استدل بهذا الدليل، قال الدليل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بدل المطابقية ضد العام، الدليل على ذلك شنو؟ أن النهي هو طلب الترك، وأن الضد العام هو ترك المأمور به. فيكون بعد الحث والتعويل تكون هكذا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يعني أن الأمر بالشيء يقتضي نفس الأمر أو يقتضي فعل المأمور به، يقول هذا هو عين الأمر. فيكون هذا أدل واعتبره دليلا. المصنف يقول ما أشد سخف هذا القول، هذا الأخ يعتبره شنو؟ يعتبره دليل. هذا العالم يعتبر، المصنف يقول احنا إذا بدنا نناقش هذا نقول أولا هذا بحث ما يستحق أن تبحثوه، هاي إذا بدنا نسلم دليل. أما إذا بدنا نناقش المقدمات نقول لك أنت الخلل وين موجود عندك؟ في بحث شنو؟ النهي يعتبر بالخلل في بعض النهي. انت أصلا فسرت النهي تفسيرا قاطعيا. قال ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب تركه بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن ضده، عينية يعني بالمطابقة كما وضحنا. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع اللي هي النهي والاقتضاء والضد بيناها، يقول اتضح موضع النزاع وكيفيته. إن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء، هل إنه لابد أن يتعلق نهي مولوي أو نهي المولى العفو بضده العام أو ضده الخاص أو لا يتعلق؟ إذا قلنا يتعلق إذا نحن قائلين بالملازمة، إذا قلنا لا يتعلق لم نقل بالملازمة. فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي مو النهي العقلي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء. عبارة واضحة مو واضحة؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد اللي هو النوم في مثالنا، بعد فرض ماذا؟ بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء اللي هو الصلاة في مثالي. وبعد فرض ثبوت النهي ها، فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. إذا قلنا نعم يقتضي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نقول له نعم عليك أن شنو إذا وإن اتفق على هذا الأمر العام، لكن يبقى الكلام إنه كيف يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده العام؟ هل هو بنحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية أو اللزوم البين بالمعنى العام أو اللزوم غير البين أصلا؟ وعلى كل حال فإن مسألتنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. أولا الضد العام، ما عندنا وقت مناسب لهذا، هو بحث طويل والحمد لله.